الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الأفاضل والمشاهدات الفاضلات من محبي ومتابعي قناة أمجاد الفضائية. فبعد إلقاء تحية السلام على حضراتكم، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه حلقة جديدة من برنامج رقائق إيمانية. في هذا البرنامج أيها السادة الأفاضل، نتعرض للوسائل الموصلة إلى رقة قلوبنا، وإلى الأسباب أيضا التي بضد ذلك، أي الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلوب، وذلك لتجنبها. ومعنا اليوم سبب من أسباب قسوة القلوب، أسأل الله أن يدفع عنا ما يقسي قلوبنا. وعنوان الحلقة: لا تظلم موسى عليه السلام. ذلك أن فريقا من الكتاب المعاصرين يحلو له إذا جاء يفسر القرآن، ومن المعلوم أيها الأفاضل أن تفسير القرآن له شرائط وله ضوابط وله قيود، فلا بد من مراعاة كل تلك الشرائط والضوابط والقيود. المهم أن كثيرا من المعاصرين يذكر الأنبياء أثناء تفسيره بسوء، لا أدري إن كان قاصدا أو غير قاصد، وأسأل الله أن تكون الثانية، أي أن يكون غير قاصد. فمعنا مثلا في كتاب التصوير الفني في القرآن أوصاف وردت في هذا الكتاب ضد النبي موسى كليم الله عليه السلام، تصفه تارة بالعصبي، وتارة بالمندفع، وتارة بالهائج، بل ووصفه بالزعيم. وصفه في صفحة بأنه كما جاء بنصه قال: ولنأخذ موسى عليه السلام مثلا، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. فهذه الكلمات أيها السادة الأفاضل، قراءتها وكتابتها بالطبع تقسي القلب. كيف أتكلم عن نبي من أولي العزم، من الخمسة أولي العزم الكبار، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. يعني هذا النبي قيمة كبرى بكونه نبيا وبكونه رسولا، بل من الخمسة الكبار من أولي العزم. وكيف أقول هذا عن نبي كريم تربى بمعية الله وهو صنيعة الله تعالى؟ قال ربنا لموسى: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. وهل يعني كان ربنا سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم سبحانه وحاشاه، هل يختار لهذا المقام رجلا فيه كل هذه الأوصاف؟ حاد، عصبي المزاج، هائج، مندفع، يكتب عنه ذلك كاتب مسلم له تفسير مشهور. نقول إن القراءة الصحيحة فضلا عن الأدب الصحيح أن نقول إن موسى عليه السلام وضع الشدة في موضعها ووضع اللين في موضعه. وما من مقام ذكر فيه موسى عليه السلام وقد غضب إلا وهو مقام يستحق الغضب. وأعرض معظم المفسرين من هذا القبيل من الذين يعني يجترئون على مقام الأنبياء، أعرضوا عن مواقف كان فيها موسى عليه السلام في منتهى الحلم، وهي مواقف لو غضب فيها واشتط غضبه لكان معذورا، وسوف أبين ذلك لحضراتكم في رحلة موسى إلى الخضر عليهما السلام. وعلى حسب وقت البرنامج الذي لا يتجاوز الربع ساعة، يعني أقف مع حضراتكم في هذه الرحلة لأبين لحضراتكم أن موسى عليه السلام لم يكن هائجا ولم يكن مندفعا ولم يكن عصبي المزاج ولم يكن عنصريا كما وصفه حين وكز المصرية فقضى عليه. كل هذا لا يليق أدبا مع الأنبياء وعقيدة تلزمنا أن نتخاطب مع الأنبياء وعنهم بما لا نتخاطب به مع عموم الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في قصة مصاحبة موسى عليه السلام للخضر عليه السلام حدث موقف يعني ربما لا نلتفت إليه كثيرا، يدل هذا الموقف على سعة حلم موسى عليه السلام. ذلك كما تعلمون أن موسى عليه السلام، وهذا الحديث ورد في مسلم وغيره، خطب في بني إسرائيل فسأله سائل: أأنت أعلم الناس؟ قال: أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه أنه لم يكل العلم إليه سبحانه، لأنه تحدث في حدود ما يعلم، فقد كان نبي الزمان وكان يظن أنه أعلم الناس. فعتب الله عليه ودله على رجل بمجمع البحرين هو أعلم من موسى عليه السلام، فقال: ربي كيف لي به؟ أريد أن أتعلم على يديه. وهذا تواضع، وهذا يعني سمة صالحة، لم يغضب، لم يحزن، لم يقل لربه: ولما جعلته أعلم مني وأنا نبيك وأنا رسولك؟ هذا كله لا يمكن أن يرد على لسان موسى عليه السلام. المهم، موسى عليه السلام أعد العدة وتزود الزاد ليسافر إلى مجمع البحرين، وطلب من غلامه أو من فتاه أن يحمل معه زاده، وفي الزاد حوت أي سمكة كبيرة، وهي الإشارة حيثما يفقد هذا الحوت هنالك يلتقي بالرجل الصالح بمجمع البحرين. وسار طويلا ومشيا كثيرا وبلغ منهما النصب والتعب، ما علمتم، كما ورد في سورة الكهف التي نقرأها جميعا أو أظن ذلك. ففي موقف نام فيه موسى من شدة التعب عليه السلام، والغلام الفتى يحرسه، اندلق الحوت من المكتل، وهذه هي العلامة، وهنا يوجد العبد الصالح. الفتى الغلام قال حين يصحو نبي الله سأخبره، نسي، واستمر سائرين ماشيين طويلا طويلا، واختلفت كتب التفسير في المسافة الطويلة المرهقة التي لم يكن لها ضرورة، لأن الفتى لو تذكر لا عفي من هذه الرحلة الطويلة. فلما طلب الغداء تذكر الفتى على نحو ما تقرؤون في سورة الكهف، ترى وقد سار موسى عليه السلام من حيث فقد الحوت إلى حيث تذكر الفتى الغلام مسافة طويلة شاقة، ترى هذه المسافة التي قضيت سدى، ألا تغضبه؟ ألا تثيره على فتاه؟ يعني المتوقع ذلك، ولو كان غضب على غلامه وأوجعه ضربا أو حتى سبا لكان معذورا، يعني كنا في غنى عن هذه المشقة الطويلة. لو أنك تذكرت، ثم إن موسى عليه السلام لطالما أوصى فتاه أن ينبئه بموضع فقدان الحوت، وهما خرجا على هذا النحو، وهذا الذي نسي طويلا لم يتذكر طوال الرحلة الشاقة حتى صار سيرا طويلا شاقا مضنيا. ثم هو غلامه خادمه ليس صديقه، يعني ربما يستحي المرء منا من صديقه، ولكن المرء منا مع فتاه أو مع خادمه أو مع غلامه على سجيته، ومع ذلك قال: ما ذلك ما كنا نبغي. قال أي الفتى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. هذه عبارة هادئة في مقام، لو أن موسى عليه السلام كان كما قال كاتبنا غفر الله له، لو أنه كان عصبي المزاج، لو أنه كان هائجا، لو أنه كان مندفعا، لأوسع هذا الفتى ضربا أو شتما أو تقبيحا، وكل هذا لم يحصل، وتقبل الأمر برضا، وعرف أنه قضاء الله ومواقيت الله، وقال بهدوء: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. دل هذا الموقف على يعني سعة حلم موسى عليه السلام. فإذا وقد اقتربت الحلقة من نهايتها، أقول لحضراتكم يعني نلتقط مواضع غضب موسى عليه السلام لنصفه بأنه وحاشاه، هو كليم الله ومصطفاه، لنصفه بأنه هائج وأنه مندفع وأنه عصبي وأنه حاد. هذا كلام لا يليق أدبا ولا يليق فهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن التأدب مع الله ورسله. هذا وقد انتهت الحلقة، شاكرا لحضراتكم طيب المشاهدة، ولزملائي فريق العمل في قناة أمجاد الذين قدموا الحلقة معي، وألتقي بكم تباعا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرواحنا